وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر. وجيش الاحتلال يبدأ ببناء مواقع عسكرية استيطانية في عدة قرى سورية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة تتغلب على الكيان الصهيوني، ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف، وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 عقود، فقد شهدت تقدما كبيرا. وشدد سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن صاروخها الجديد اعتماد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع، أكد فيها على ضرورة الاستمرار بتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية بهذا المجال. وأضاف بيزشكيان أن هدف مواصلة تطوير هذه القدرات هو لأغراض الردع والدفاع عن البلاد وليس من أجل الحرب والهجوم. تأتي هذه الزيارة غداة إزاحة حرس الثورة الإسلامية الستارة عن مدينة جديدة للصواريخ في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية الإيرانية. شرع جيش الاحتلال ببناء مواقع عسكرية استيطانية في عدة قرى سورية احتلها عقب سقوط النظام السوري السابق. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن الاحتلال يبني مواقع عسكرية وأبنية على حافة قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة، مضيفة أن الأهالي يعتريهم الخوف من أن يكون بقاء الاحتلال بهذه المناطق دائمي. وبحسب الصحيفة فإن المباني الجديدة التي أظهرتها صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود طويل الأمد لوحدات الكيان في المنطقة. يذكر أن قوات الكيان احتلت بلدات في القنيطرة ودرعا جنوبية سوريا في خرق سافر لسيادة البلاد واتفاق فض الاشتباك. تمكنت المقاومة من إيقاع قوة صهيونية مدرعة بكمين محكم خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في جنين بالضفة الغربية. وأكدت سرايا القدس أنها أمطرت قوة للاحتلال بالرصاص المباشر من مسافة الصفر بالتعاون مع كتاب القسام، مشيرة إلى تحقيق إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكري المستمرة في جنين إلى 25 شهيدا بعد ارتقاء 8 شهداء في جنين وطول كرم باعتداءات متفرقة. وحول عدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة الغربية، تابعوا هذا التقرير.
تصاعدت حملة الاغتيالات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ استشهد 7 فلسطينيين خلال ساعات في جنين وطول كرم، حيث نفذت المسيرات الإسرائيلية غارتين على مدينة جنين شمالية الضفة، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، واستهدفت الغارة الأولى دراجة نارية، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني، واستشهد في الغارة الأخرى مجموعة من الشبان بالحي الشرقي في المدينة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وممرض وإصابة آخرين. وفي قباطية جنوبية جنين قصفت مسيرة إسرائيلية سيارة وسط البلدة، مما أدى إلى استشهاد شابين كان داخلها، وكان فلسطيني آخر استشهد عصر أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طول كرم شمالي الضفة. أيضا الاغتيالات الجديدة تأتي فيما تواصل قوات الاحتلال منذ نحو 2 أسبوع عدوانا على شمالي الضفة، بدأ باجتياح جنين ومخيمها، مما مما أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 15,000 فلسطيني وتدمير كبير للبنية التحتية. ومن جنين توسع العدوان ليشمل مناطق أخرى قريبة بينها طول كرم وطوباس، وأسفر عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين. في غضون ذلك أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تعرضت في وقت مبكر اليوم الأحد لإطلاق نار خلال اقتحامها مخيم الفارع جنوب طوباس شمال شرق الضفة. بدورها قالت سرايا القدس كتيبة جنين إنها وبمشاركة مع مقاتلي كتائب القسام تمكنت من إيقاع قوة مشاة مؤلفة من 10 جنود بحقل من النيران وأوقعوا إصابات مؤكدة. في هذه الأثناء شهدت الضفة الغربية المزيد من الاقتحامات والاعتقالات، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، وأجبرت قوات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها بمنطقة الجبل في بلدة طمون. من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية احتجزت شابين شرق قلقيلية واعتقلت ثالثا بعد اقتحام منزله في بلدة اعتيل شمالية طول كرم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبية نابلس وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المنازل بحسب المصادر نفسها. وبالتوازي مع الاقتحامات أحرق مستوطنون مسجدا في شمال غرب مدينة أريحة، كما هاجم مستوطنون منزلا في منطقة مسافر يطا في الخليل وفقا لمصادر فلسطينية.
سيداتي أنساتي سادتي، نتوقف عند هذا الحد من هذه النشرة وننتقل بكم إلى كلمة قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بذكرى استشهاد الصماد.
جرائم العالم سمع على مدى 15 شهرا بأنواع كثيرة من أبشع وأفظع وأقسى وأسوأ الجرائم، فهم مجرمون، ولذلك ما يمكن أن يتوقفوا عنه في مؤامراتهم على أمتنا وفي حقدهم عليها هو فقط ما يعجزون عن فعله، أما ما يمكنهم أن يفعلوه فلن يترددوا من فعله. ليس هناك لا جانب إنساني ولا أخلاقي ولا قيمي ولا قانوني ولا الاعتبار لمنظمات أو غيرها يمكن أن يتورعوا عن فعل شيء يقدرون على فعله من مؤامراتهم ضد أمتنا. لكن عندما يكون هناك عائق، عندما يكون هناك ما يصل بهم إلى العجز عن تنفيذه، فهم يتركون ما يتركونه لعجزهم عن ذلك. الإسرائيلي والأمريكي معا أراد بعدوانهم الوحشي الإجرامي على قطاع غزة إنهاء المقاومة والقضاء على المجاهدين وتهجير أهل غزة، وكان هذا الشيء واضح وفي مقدمة مشروعهم، المشروع القديم الذي ليس بجديد وإنما يتحركون فيه وفق مراحل. ولذلك لا يزال ترامب حتى الآن يردد ويكرر الكلام عن تهجير أهالي غزة إلى الأردن وإلى مصر، هذا هدفهم، هدفهم الإبادة والسيطرة التامة والتهجير الكامل للشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وإنما أعاق ذلك ويعيق ذلك صمود الشعب الفلسطيني، الصمود العظيم الأسطوري للشعب الفلسطيني ولمجاهديه ولشهدائه. ولذلك لو أتيح لهم أن يتحقق هذا الهدف ولم يصمد الشعب الفلسطيني هذا الصمود العظيم لكانوا فعلوا ذلك وانتقلوا إلى الخطوات التالية. لديهم أهداف واضحة كأعداء وهم يسعون بجد لتنفيذها على مستوى فلسطين، ومعروف ما يريدونه في فلسطين. في مقدمة ما يستهدفونه في فلسطين المسجد الأقصى والقدس، وهذه مسألة واضحة. موقفهم في هذه المسألة موقف عقائدي، وهو أيضا بالنسبة لهم هدف أساسي يتمسكون به ويسعون إلى تحقيقه. هدفهم أيضا استقطاع الضفة الغربية بشكل نهائي، وما يفعلونه في هذه المرحلة في الضفة الغربية من عدوان يحاولون أن يعوضوا به ما خسروه في غزة وما سقط عليهم في غزة من الغرور والطغيان والكبر، فيحاولون أن يعوضوا ذلك بالاستعراض الإجرامي الذي ينفذونه في الضفة، لكن لهم أيضا هدف استقطاع الضفة بشكل كامل واستقطاع غزة بشكل كامل وتهجير الشعب الفلسطيني والمصادرة لكل فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية بكلها على مستوى المقدسات، على مستوى الشعب الفلسطيني والتهجير للشعب الفلسطيني، وأيضا المنع لعودة اللاجئين الفلسطينيين من خارج فلسطين وتوطينهم حيث هم في البلدان التي هم لاجئون فيها. ثم على مستوى المشروع الصهيوني الذي يحمي العنوان إسرائيل الكبرى، ولذلك لا يزال العدو يماطل في تنفيذ الاتفاق في لبنان وهو مستمر في ممارساته العدوانية هناك، التدمير المستمر للمنازل والنسف لها وتجريف الأراضي الزراعية وقلع أشجار الزيتون المعمرة، وكذلك الاستهداف للأهالي وتنفيذ غارات عدوانية. ثم أيضا هو يؤكد على أنه سيستمر في احتلاله لما احتله في سوريا ويسعى باستمرار إلى تثبيت تواجده هناك. أطماع العدو واضحة، كلما تهيأت له الظروف أو رأى المجال مفتوحا أمامه لن يتردد في الإقدام على أي خطوة عدوانية، من احتلال ومصادرة للأرض والأوطان، من قتل أبناء هذه الأمة، من ارتكاب أبشع الجرائم وتنفيذ مختلف المؤامرات المتنوعة التي يستهدف بها أمتنا. ولذلك العائق الحقيقي للعدو تجاه كل مؤامراته بأنواعها ومساراته العدوانية المتعددة، العائق هو التصدي له بالجهاد في سبيل الله تعالى وبالمقاومة. دور المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وفي مقدمتها كتائب القسام وحركة المقاومة الإسلامية حماس ومعها سرايا القدس ومعها الجهاد الإسلامي وبقية الفصائل في أذرعتها العسكرية وعلى المستوى السياسي والعام، دورها الآن أنها في الخندق الأول تحمي هذه الأمة، معركتها هي معركة كل الأمة. العدو الإسرائيلي لو نجح خلال معركة طوفان الأقصى في التخلص من المقاومة الفلسطينية وما قبل ذلك في المراحل الماضية لكان قد اتجه إلى البلدان المجاورة بدون تردد. هل كان سيحترم الاتفاقيات السابقة مع الأردن أو مع مصر أو مع لبنان؟ لم يكن ليحترم أي شيء من ذلك، وواضح ما يفعله في سوريا، لا يحترم أي اتفاقيات. هو يعمل على صناعة فرص ويستثمر الفرص عندما تتوفر لتحقيق أهدافه، وهي كما قلنا أهداف عدوانية. يسعى لتنفيذ مشروعه الصهيوني، فالمقاومة الفلسطينية والإخوة المجاهدون في فلسطين لهم الدور الأول، وكذلك حزب الله في لبنان والمقاومة في لبنان الدور الأول في حماية الأمة، كل الأمة، من خطر يستهدفها، ما يستهدفها بالاحتلال المباشر لرقعة جغرافية واسعة في إطار المشروع الصهيوني إسرائيل الكبرى، وما يستهدف بقيتها بالإخضاع والسيطرة عليها. فهو عدو يتجه كما قلنا، يتجه بمشروع عدواني ضد هذه الأمة، والعائق أمامه هي المقاومة. المقاومة ليست فقط عائقا للعدو الإسرائيلي وعاملا أساسيا في أنه لم يصل بكل شره إلى بقية البلدان، لأنه انشغل بهذه المقاومة، انشغل بهؤلاء المجاهدين، وإنما أيضا أثبتت فيما كانت عليه من ثبات وما أمدها الله به من عون ونصر أنها في مستوى أن تلحق به الهزيمة وتحقق الانتصار للأمة لو قامت الأمة بما عليها من مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في الوقوف مع هذه المقاومة ودعمها واحتضانها ونصرتها. المقاومة بالرغم من الإمكانات الصعبة والخذلان من معظم الأنظمة، وكان الموقف الرسمي الداعم لها بحق وجد هو حالات استثنائية في الأنظمة العربية والإسلامية. جمهورية الإسلامية في إيران لها دور بارز وواضح يعترف به العدو والصديق في إسناد المجاهدين في فلسطين والمجاهدين في لبنان، دعمهم إعانتهم بكل أنواع الدعم. وبقية الأنظمة حالات نادرة. بلدنا برز رسميا وشعبيا بكل ما يستطيع في هذا السياق. التعاطف الشعبي معلوم في كل العالم العربي والإسلامي، لكن هذا التعاطف لا يكفي لوحده عندما لا يترجم إلى مواقف عملية وإلى دعم حقيقي وإسناد حقيقي. وهذا هو الشيء الغائب في واقع الأمة، أن الكثير من الأنظمة الرسمية لم يتحرك بجدية لتقديم الدعم الحقيقي، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى المادي ولا على المستوى العسكري ولا بأي مستوى. مواقف شكلية في أغلبها، عبارة عن قمم تصدر بيانات لا أكثر دون أي جهد عملي أو دعم حقيقي. فالمقاومة والمجاهدون في فلسطين ولبنان هم بالمستوى الذي يمكن أن يحقق للأمة كل الأمة الانتصار الكامل والتاريخي على العدو الإسرائيلي لو وقفت هذه الأمة معهم الوقفة الصادقة العملية الجادة وقدمت لهم الدعم بمثل ما تقدمها أمريكا والغرب للعدو الإسرائيلي، الدعم بالسلاح، الدعم بالمال، الدعم بالموقف السياسي والموقف الاقتصادي، الدعم بكل أشكاله وأنواعه. ولذلك هناك مسؤولية حقيقية على هذه الأمة، وتبقى هذه المسؤولية قائمة. تنصل الأنظمة الرسمية عنها يحملها الوزر والذنب الكبير أمام الله سبحانه وتعالى. أما وزر المتواطئين مع العدو الإسرائيلي والداعمين لهم والداعمين للأمريكي، لأن الدعم للأمريكي هو دعم للإسرائيلي بالواسطة، كل دعم لأمريكا تستفيد منه إسرائيل. عندما تقدم مئات المليارات من ثروات هذه الشعوب للأمريكي، هو يقدم منها أيضا مئات المليارات، يقدم من خلالها السلاح، القنابل التي تقتل الشعب الفلسطيني، يتحرك من خلالها لاستهداف الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والمجاهدين في فلسطين وفي لبنان. فالمسؤولية كبيرة على هذه الأمة. النجاح الذي تحقق لإخوتنا المجاهدين في فلسطين ويقابله الفشل المطلق للإسرائيلي، والإسرائيليون يعترفون بأنهم فشلوا فشلا كبيرا في قطاع غزة، وما تحقق من نجاح وبالرغم من حجم الخذلان من معظم الأمة وتواطؤ البعض من الأنظمة والقوى. ولذلك فالمشهد ولا يزال في مسار تنفيذ الاتفاق وظهور المجاهدين وإدارة عمليات التبادل للأسرى وخروج الأسرى الفلسطينيين معززين مكرمين رافعين لرؤوسهم، ومشهد للفشل التام للعدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي، فشل مشترك. كلاهما تعاون في العدوان على غزة، وهو الشاهد على جدارة هذه المقاومة بالوقوف معها والتأييد لها والمساندة لها، لأنها جديرة بأن يحقق الله على يديها الانتصار الكبير للأمة. إنما التقصير من الأمة، من معظم الأنظمة ومن معظم الشعوب في أن يقفوا الوقفة الجادة معها. مشهد مشهد واضح في قطاع غزة يسوء العدو الإسرائيلي. وفعلا كل هذه الأيام كلما ظهر المجرم نتنياهو في كلمات له أو في أي مناسبات له يظهر والاستياء باد على وجهه. الإعلام الإسرائيلي يوبخه، السياسيون يوبخونه، الكل يوبخه في إسرائيل، الكل يشهد على فشله، وهو فشل لهم جميعا، لكيانهم المجرم فشل لهم جميعا، وفشل واضح، وأصبحوا يسمونهم بالفشل المطلق مقابل ما كان يقول عن المجرم نتنياهو بالنصر المطلق. وما كان يردده المجرم نتنياهو عن تغيير ملامح الشرق الأوسط، وفعلا كان يطمح إلى ذلك، ولكن أين كان المصد الأول والعائق الأول والمترس الأول للأمة الإسلامية بكلها؟ كان هم المجاهدون في قطاع غزة، ومعهم المجاهدون في لبنان. عدو إسرائيل لو تخلص من المجاهدين في قطاع غزة وتمكن من تحقيق أهدافه في تهجير الشعب الفلسطيني من غزة لاتجه فعلا إلى تغييرات كبيرة. لكن في مقابل ما كان يقول عنه المجرم نتنياهو تغيير ملامح الشرق الأوسط، يرى ما يجري في قطاع غزة في داخل فلسطين وهي ملامح أخرى، مشاهد أخرى، مشاهد انتصار للشعب الفلسطيني ومجاهديه، ومشاهد فشل مطلق وتام له يخزيه، ويبين أنه لم يستفد من كل ذلك الإجرام الفظيع الذي صفق له عليه الكونغرس الأمريكي عشرات المرات من وقوف. لم ينفعه بشيء كل ذلك الإجرام الفظيع جدا، لم يحقق له النتائج. لذلك ويحاول أن يعوض ذلك بالاعتداءات والجرائم في الضفة الغربية. وهناك مسؤولية على الأمة لمناصرة الشعب الفلسطيني تجاه ما يقوم به العدو الإسرائيلي من اعتداءات في الضفة، ومسؤولية على السلطة الفلسطينية لأنها بدأت هي في الضفة الغربية وبالذات تجاه مخيم جنين ومدينة جنين بالاعتداءات التي مهدت للعدو الإسرائيلي الكثير من الجرائم. نحن من جانبنا نأمل أن يتم استكمال تنفيذ الاتفاق في غزة وفي لبنان أيضا. في لبنان يحاول العدو الإسرائيلي أن يماطل، ونحن في هذا المقام نشيد بإعزاز وإكبار وإجلال ما قام به أبناء الشعب اللبناني في جنوب لبنان من تحرك عظيم ومقاوم لاستعادة قراهم، واستعادوا عددا مهما من القرى والبلدات، وقدموا تضحيات الكبيرة، تحركوا رجالا ونساء كبارا وصغارا بروحية جهادية متفانية ضد العدو الإسرائيلي، قدموا أنفسهم وقدموا التضحيات وهم يطردونه من تلك القرى والبلدات في تمسكهم بالحق الواضح بالقضية المحقة والعادلة. لذلك يجب على الأمة أيضا أن تقف معهم، ونحن على استعداد وجهوزية في حال نكث العدو بالاتفاق وعاد إلى التصعيد في غزة أو في لبنان. نحن مستعدون أيضا أن نعود إلى التصعيد ضد العدو الإسرائيلي، ومستعدون للتحرك الفوري في العمليات بإذن الله تعالى. مسارنا مع مراقبة تنفيذ الاتفاق والمتابعة هو البناء وهو الاستعداد، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مسارنا هو العمل الدؤوب والبناء المستمر، لأن هذا هو المطلوب، هو الذي يرتقي بالأمة أساسا إلى أن تكون في مستوى التصدي للأعداء ومواجهة التحديات والمخاطر، بل واصل بها إلى المستوى المتقدم في التصدي للأعداء بفاعلية، وأن يحقق الله لها الانتصارات. أما مع التخاذل، أما مع الانصراف عن المسؤولية في الإعداد والاستعداد، فذلك له تأثيراته السلبية. نحن رأينا ثمرة البناء المستمر والعمل الدؤوب في غزة وفي لبنان من خلال المقاومة ومن خلال حاضنتها الشعبية المضحية، ولذلك ندرك أهمية هذا الأمر بالنسبة لنا وبالنسبة لكل أمتنا. في ختام المطاف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم إلى كلمة السيد الحوثي حول ذكرى استشهاد الصماد، وقال بأن هدف الاحتلال من العمليات العسكرية في الضفة هو التعويض عن هزائمهم في غزة. والعدو الإسرائيلي ما يزال يماطل في تنفيذ اتفاق وقف العدوان على لبنان، وذلك امتدادا لمخططه الاستيطاني. و قال أيضا الواقع الاتفاق الوحيد لتنفيذ مؤامرات العدو هو التصدي له عبر المقاومة، ولو كان العدو نجح في غزة لتوسع في عدوانه إلى سائر دول الجوار، والكثير من الأنظمة لم تتحرك بشكل جدي إزاء العدوان على غزة. إيران لعبت دورا مهما في دعم محور المقاومة، والمقاومة قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو لو وقفت الأمة معها. أما الآن نعود بكم إلى استديوهات طهران ونتواصل معكم وبرامج إذاعة طهران. نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرجو متابعتكم الكريمة لبرنامجكم هذا من سيرة الصالحين. ولقاؤنا اليوم حول السيرة الطيبة والعطرة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. كان آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر من الطراز الذي يحرص على تنفيذ ما يدعو إليه من مفاهيم وأطروحات اجتماعية وسياسية وثقافية، وقد بذل عدة مجهودات من أجل نهضة إسلامية حقيقية في الأمة، وكانت كافة المشاريع التي نفذها بنفسه أو ساهم فيها أكبر من المرحلة التي عاشها هذا المرجع الديني الجليل. ومن جميل ما يذكر مستمعينا أن مشاريع هذه الشخصية الفذة حصل فيها توفيق كبير، ويمكننا أن ندرج عددا من مشاريعه الاجتماعية والسياسية والفكرية على الشكل الآتي: أولا، توفير البديل الفكري الإسلامي. ثانيا، إيجاد تحرك سياسي إسلامي يملأ فراغ الساحة. ثالثا، المساهمة في مشروع جماعة العلماء. رابعا، مشاريع لإصلاح الحوزة العلمية فكريا وتوجها. خامسا، مشروع المرجعية الصالحة. من الحقائق الهامة مستمعينا التي ينبغي أن يلتفت إليها جيدا أن العالم الإسلامي قد واجه ثلاثة مستويات من الغزو: السياسي والعسكري والثقافي. وإذا كان الغزو السياسي قد باشره جواسيس الغرب في بلاد المسلمين أو عملاؤهم من السلاطين والولاة والضباط والسفراء وشركات تجارية، وإذا اطلعت الحملات العسكرية بدور الاحتلال لبعض الثغور والأقاليم الإسلامية، فإن هذين اللونين من ألوان العدوان الغربي على بلادنا أرادا التمهيد لغزو ثقافي واسع يلغي الثقافة الإسلامية. ولو قرأنا تاريخ المنطقة بتأمل بكل ما حوى من آلام وفتن لوجدنا أن أخطر ما واجهه المسلمون والشرقيون عموما هو الغزو الثقافي الغربي لبلداننا. ولا ننسى دور الحكام العملاء في توفير المناخات المناسبة لدعم حركة التغريب في بلاد المسلمين، وبحركة ثقافية واسعة تملك أرصدة واقعية ضخمة كالتبشير والاستشراق والحركة التعليمية التابعة لأهداف الغزاة بكل مظاهرها ومصادرها ومواردها من المناهج إلى المادة التعليمية، ومن ثم الدرس والمعلم إلى البعثات الدراسية إلى أوروبا. مستمعينا، لقد تنبه المسلمون رويدا رويدا إلى المؤامرة هذه، فهبوا في وجه العدوان الثقافي، فحفروا الخنادق الدفاعية، وهكذا ظهرت مجموعة كبيرة من المؤلفات ونشرت كثير من الأفكار الدفاعية، وقد ظهرت كتابات تفسير آيات من القرآن الكريم تفسيرا علميا وعلى مستوى الفكر والتشريع، جرت عمليات مشابهة لكنها من نمط آخر. وهكذا كان أسلوب الدفاع لدى المخلصين من أبناء الأمة، وقد تصاعدت شيئا فشيئا الهجمة لإتباع الغرب على الإسلام. وفي مثل هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا لمع نجم المفكر العملاق السيد محمد باقر الصدر، الذي حمل أعباء مواجهة المذاهب الاجتماعية الغربية بكل أسسها ومفاهيمها، مستفيدا من تجارب الماضين والمعاصرين له من الفقهاء والمفكرين، مضيفا إلى ذلك من نتاجات عبقريته العملاقة التي تميزت بالقدرة على البلورة والعطاء وفهم خصائص العصر وأدواته. وهكذا وفق هذا المفكر الفيلسوف أن يهاجم المادية في رؤاها العامة ومرتكزاتها الأساسية في كتاب فلسفتنا، كما هجم على البنية التحتية للفكر الماركسي وأطروحة الديمقراطية الرأسمالية، كما تجلى ذلك في كتاب اقتصادنا. وبعد تفنيد الخصائص المذهبية للمدرسة الاشتراكية وخصائص المدرسة الرأسمالية الديمقراطية، عمد الآية العظمى السيد محمد باقر الصدر إلى بلورة المذهب الاقتصادي للإسلام من خلال إحياء قضية الملكية والأرض والتوزيع ودور السلطة في عملية توزيع الثروة والمشكلة الاقتصادية والموقف من علاجها. هكذا أيها الكرام، وفر المفكر الشهيد الصدر مفردات عصرية للخطاب الإسلامي تحتفظ بأعلى درجات الأصالة وتتسلح بأحدث الوسائل المعاصرة. وقد تميزت نتاجات السيد الصدر أعلى الله مقامه بالمنهجية العلمية، وعبرت عن عبقرية الثقافة الإسلامية وأصالتها وقدرتها على مواجهة الغزاة، حيث أدرك سماحته مكامن الخطر فحافظ على أصالة الشريعة بمنهج تجديدي معاصر بمستوى رفيع ودرجة عالية ودون أن يعتمد نهجا صارما.
قال رسول الله نور عيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معارض النور، دراسة في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وقد مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ووصلنا وإياكم إلى هذا المقطع، وهو قوله سلام الله عليه:
حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا.
اللهم آمين. الإمام سلام الله عليه يتحدث عن بعض خصائص القرآن الكريم يوم القيامة، ومن هذه الخصائص كون القرآن قائد، وكون القرآن ذائد، وكون القرآن شاهد. هذه الخصائص الثلاثة يذكرها الإمام سلام الله عليه للقرآن الكريم: القرآن القائد، والقرآن الذائد، والقرآن الشاهد. بالنسبة إلى القرآن القائد، يقول سلام الله عليه: حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا. هناك قضية ترتبط بالشفاعة، هناك قسم من الشفاعة يسمى بالشفاعة القيادة، أي بمعنى أن القرآن الكريم والعلاقة مع القرآن الكريم في الحياة الدنيا سوف تتجسد يوم القيامة. فإذا جعلت القرآن أمامك واقتديت به وجعلته إمامك الذي تأتم به في حياتك الدنيا، هذه العلاقة بينك وبين القرآن سوف تتجسد يوم القيامة، فيكون القرآن قائدك إلى رضوان الله تبارك وتعالى. بينما إذا جعلت الكتاب خلفك ونبذته وراء ظهرك، هذه العلاقة سوف تتجسد يوم القيامة، فيكون القرآن سائقك إلى النار، استجير بالله. ولهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القرآن الكريم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، استجير بالله. فإذا القضية ترتبط بتعاملنا مع القرآن الكريم. إذا أردنا من القرآن الكريم أن يقودنا يوم القيامة ويوصلنا إلى رضوان الله، فعلينا أن نجعله أمامنا في الحياة الدنيا، أن نأتم به ونقتفي خطاه. أما إذا أردنا لا أن يسوقنا القرآن الكريم إلى النار وإلى عذاب الله، فيكون ذلك عندما ننبذ الكتاب وراء ظهورنا ونهجر كتاب الله وراء ظهورنا. فإذا هذه الخصوصية موجودة للقرآن الكريم. إذا أردت أن يكون القرآن قائدك يوم القيامة إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنان الله، فعليك أن تجعله قائدك في الدنيا، أن تجعله أمامك، لأنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لهذا يقول سلام الله عليه: حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا. إذن من خصائص القرآن الكريم أنه يقود الإنسان يوم القيامة إلى رضوان الله. القرآن قائد، قائد إلى الجنان وإلى الرضوان. ومن صفات القرآن الكريم أيضا كون ذائد: ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدة. الزائد هو الذي يمنع، هو الذي يطرد، هو الذي يحول بين الشيء وبين الشيء الآخر. من زاد يذود، زاد الغنم عن الماء إذ منعها من شرب الماء، وزاد القوم عن الحوض كما ورد في أن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذود أقواما، أمير المؤمنين عليه السلام يذود أقواما أيضا عن الحوض، عن حوض الكوثر. من خصائص القرآن أنه يذود، أنه يدفع، أنه يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والذنوب. يعني الإنسان اللي يعيش مع القرآن الكريم طبعا، وإلا كثير من الناس يحملون القرآن ويرتكبون الذنوب بكرة وعشية. لا، الإنسان عندما يكون إنسان قرآني فعلا، أن يعيش مع القرآن الكريم ويحمل القرآن الكريم في قلبه وفي سلوكه، طبعا القرآن سوف يمنعه، يمنعه من كثير من الذنوب التي يمكن أن يرتكبها غيره، يمنعه عندما يريد أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وتلك الأمور التي توجب سخط الله عز وجل. فالقرآن إذن زائد، أيضا من جملة صفاته ومميزاته أنه زائد. ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدة، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدة. من جملة الخصائص التي أيضا يذكرها الإمام سلام الله عليه للقرآن الكريم أن القرآن شاهد يوم القيامة. طبعا ربما يشهد ضدنا وربما يشهد لنا لصالحنا، قضية ترتبط بنا. إذا كنا نحل حلال القرآن ونحرم حرام القرآن ونعمل بذلك، يعني ليس على مستوى الاعتقاد فقط وإنما على مستوى العمل، القرآن الكريم سوف يشهد لصالحنا، لأنه يوم القيامة يوم الأشهاد، هناك مجموعة من الأمور التي تشهد، يشهد الأنبياء، يشهد الرسل، يشهد الأولياء العلماء، تشهد الأعضاء، أعضاء جسم الإنسان، تشهد حتى الأرض، الملائكة، هناك مجموعة شهود يوم القيامة يشهدون ضد الإنسان أو لصالح الإنسان. من جملة الشهود القرآن الكريم. القرآن قد يشهد ضدنا، وشاهد مصدق يصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يصف القرآن بأنه شاهد مصدق، إذا شهد لصالح شخص من الأشخاص فإنه مصدق عند الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان القرآن شاهد مصدق عند الله عز وجل، فعلينا أن نعمل أعمالا صالحة بحيث يشهد القرآن لصالحنا، لا نعمل أعمالا طالحة، لا نخالف القرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، فنحرم ما أحل الله ونحلل ما حرم علينا. علينا أن نحلل ما أحل القرآن، نحرم ما حرم القرآن، ونلتزم بما حلل وبما حرم أيضا، بمعنى أن الأمور التي نهى عنها القرآن الكريم والتي أراد للإنسان أن يبتعد عنها علينا أن نبتعد عنها، حتى يكون القرآن شاهدنا يوم القيامة، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. والحمد لله رب العالمين.
التقوى مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حيّ على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لكن غير ربي لا أرى كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. ألوذ في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى. سألوذ في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا
السادسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حيكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر.